إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. خلق الله تبارك وتعالى آدم وجعله خليفة في الأرض، ولما أكل من الشجرة وعصى اجتباه ربه فتاب عليه وهدى وأهبطه إلى هذه الأرض ليحق قول الله تبارك وتعالى وقضاؤه وقدره بأن يكون خليفة في الأرض. وكان بين آدم ونوح عليهما السلام 10 قرون كلهم على شريعة الحق، كما روى الحاكم في المستدرك بسند على شرط البخاري من قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على شريعة الحق. فبين آدم ونوح لم يكن هناك شرك في الأرض، حتى ظهر الشرك في قوم نوح، فأرسل الله تبارك وتعالى نوحا والرسل من بعده لمقاومة هذا الشرك. وقد ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في آيتين من كتابه. قال الله تبارك وتعالى: كان الناس أمة واحدة، أي على شريعة التوحيد، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم العلم. لماذا اختلفوا إذن طالما أن العلم واضح؟ قال الله تبارك وتعالى: بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال الله تبارك وتعالى في سورة يونس: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ولذلك أمر الله تبارك وتعالى بالاعتصام والاجتماع، ونهى عن التفرق والاختلاف، وأخبر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله يرضى الاعتصام والاجتماع ويبغض الاختلاف والنزاع. فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه التقوى، وأعظم التقوى توحيد الله تبارك وتعالى. ثم قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله تبارك وتعالى هو وحيه، وهو الكتاب والسنة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بهما يقوم الدين، وبهما تبقى هذه النعمة التي من الله تبارك وتعالى بها علينا، وأولئك هم المفلحون. ثم قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فما أحسن هذه الآيات التي أمر الله تبارك وتعالى فيها بتقواه، وأمر فيها بالاعتصام وعدم التفرق. فلا يكفي تقوى الله تبارك وتعالى حتى نكون مجتمعين معتصمين بكتاب الله تبارك وتعالى، ومتآلفين على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وهذه هي التقوى المذكورة في هذه الآيات، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أيها الإخوة والأخوات، التفرق من الشيطان، وهو أعظم مبتغاه، ولا يتمكن الشيطان من تحقيق مآربه وأهدافه إلا بالتفرق، حتى يفرح إذا تفرق الزوجان فيرسل سراياه، فالذي يأتي ويخبره أنه فرق بين الرجل وامرأته فيلتزمه ويقول: نعم أنت. روى أبو داود عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه نزلوا منزلا، فتفرق أصحابه في الشعاب والأودية، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن تفرقكم هذا في الشعاب والأودية من الشيطان، إن تفرقكم هذا في الشعاب والأودية من الشيطان. قال أبو ثعلبة: فكانوا بعد ذلك إذا نزلوا منزلا تضاموا حتى لو بسط عليهم ثوب لوسعهم، حتى لو بسط عليهم ثوب لوسعهم. وخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة على أصحابه فوجدهم حلقا حلقا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما لأراكم عزين، أي متفرقين، ما لي أراكم عزين أي متفرقين. وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أو عن غيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه، ولكن رضي بما تحاقرون من أعمالكم فاحذروا، بما تحاقرون من أعمالكم فاحذروا. فالشيطان يئس أن يعبده المصلون، يئس أن يعبده أهل السنة والجماعة الذين عرفوا توحيد الله تبارك وتعالى، لكن رضي منهم بالتنازع والخلاف والتفرق، ولكن رضي منكم بما تحاقرون من أعمالكم فاحذروا. وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا ولن تهلكوا، كتاب الله وسنة نبيه، كتاب الله وسنة نبيه. التفرق والخلاف أيها الإخوة والأخوات من ثمن المشركين وهدي اليهود والنصارى. وكم من آية في كتاب الله تبارك وتعالى تصف المشركين بأنهم أهل التفرق والخلاف. قال الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال الله تبارك وتعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فوصف الله تبارك وتعالى المشركين بأنهم أهل الفرقة والاختلاف. فإذا حصلت الفرقة والاختلاف في المسلمين فقد شابه المشركين في ذلك. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر ومعاوية وعمر بن عوف وسعد بن أبي وقاص وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. ما هي الجماعة أيها الإخوة؟ فسرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض روايات هذا الحديث: ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالجماعة أن تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيخرج في أمته أقوام وهم أهل البدع والأهواء، تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، كما يتجارى الكلب بصاحبه وهو الداء الذي يكون من أثر عضة الكلب الكلب، تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. التفرق والاختلاف أيها الإخوة والأخوات مهلكة، التفرق والاختلاف مهلكة. فقد روى مسلم عن ثوبان وسعد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل ربه ثلاثا فأعطاه اثنتين ومنعه واحدة، فأعطاه اثنتين ومنعه واحدة. قال: سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها، وسألت ربي ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم ويستأصلهم فأعطانيها. قال: وسألت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، حتى يكون بعضهم يقتل بعضا وبعضهم يسبي بعضا. فهذا قدر من الله تبارك وتعالى نتغلب عليه بقدر الله تبارك وتعالى من الاعتصام بالكتاب والسنة ومن الاتحاد وعدم التنازع والخلاف. الاختلاف والتنازع أيها الإخوة يؤول أمره إلى سفك الدماء وإلى القتال، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا، أي لو شاء الله ما اختلفوا فيقتتلوا ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ألا تعلمون عباد الله، لما تنازع المسلمون بعد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه كيف كان حالهم في موقعة الجمل وفي صفين وفي غير ذلك؟ سالت الدماء بسبب الفرقة والاختلاف، سالت الدماء بسبب الفرقة والاختلاف. فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الاختلاف. فروى مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. والخلاف أيها الإخوة له أسباب كثيرة، تعود هذه الأسباب إلى سببين رئيسين، هما ما طبع عليه الإنسان من الظلم والجهل، إنه كان ظلوما جهولا. فلا تجد اختلافا بين اثنين إلا وأن يكون سببه إما الجهل وإما الظلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: وأسباب الخلاف إما أن ترجع إلى فساد النية، وهذا هو الظلم، فساد النية وفساد القصد، فإن الإنسان طبع على الحقد والبغض والحسد وحب العلو، فإذا سمع قولا أو فعلا لغيره خالفه من أجل أن يتميز هو، من أجل أن يتميز هو. وأحيانا يوالي طائفة من الطوائف لأن هواه في موالاة هذه الطائفة من الشرف والرئاسة. والسبب الثاني من أسباب الخلاف الجهل بحقيقة الأمر المتنازع فيه، تتنازع أنت وأخوك، والسبب في ذلك جهل كليكما بهذا الأمر المتنازع فيه، إما أنكما لا تعلمان دليله، أو أتاك أخوك بدليل ولكنك لا تعلم بهذا الدليل، أو أتاك بدليل ولكنك لم تفهمه، فكل هذا بسبب الجهل. فإذا أراد المسلمون أن يزيلوا النزاع والخلاف فعليهم بالعلم والعدل، فالعلم والعدل يجتثان الخلاف والنزاع من جذورهما. هذا أيها الإخوة. وهناك نوعان للخلاف كما ذكر العلماء: خلاف تضاد وخلاف تنوع. أما خلاف التضاد فهو كالخلاف بين الإسلام وبين الكفر، وهو كالخلاف بين السنة والبدعة، فهذا خلاف تضاد. فالخلاف بين أهل السنة وبين القدرية وبين الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين الخوارج وغيرهم، هذا خلاف تضاد، لأنه ضد كتاب الله تبارك وتعالى. فالخوارج الذين يكفرون الناس بالمعصية الخلاف بينهم وبين أهل السنة خلاف تضاد، وأما اختلاف التنوع فالأمر فيه سهل، جاءت السنة بهذا وبهذا، كالاختلاف في صفات الآذان وكالاختلاف في صفات التشهد وكالاختلاف في القراءات. هذا النوع من الخلاف لما اختلف ابن مسعود هو وصاحب له في قراءة آية من الآيات، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لهما كلاكما محسن، كلاكما محسن. فإذا كانت الشريعة جاءت بالأمرين ولكل قول من الأقوال دليله، فليعمل كل إنسان بما تبين له، ويبقى بيننا المودة والمحبة والإخاء. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، هناك أمور من شأنها أن توحد بين المسلمين وتجمع شملهم وصفوفهم، وهناك أمور أخرى من شأنها أن تفرقهم وتوقع بينهم النزاع والاختلاف والعداوة والبغضاء. فأما الأمور الموحدات المجمعات فهي توحيد الله تبارك وتعالى، فلا يتصور اجتماع إلا على توحيد الله تبارك وتعالى، لأن هذه القلوب لا تنصلح إلا بتوحيد الله تبارك وتعالى. فإذا لم تأخذ هذه القلوب ما يصلحها فلن تجتمع، وما ترونه من اجتماع على غير التوحيد فهو كما قال إبراهيم الخليل إمام الموحدين: مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ومن الموحدات أيها الإخوة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تأملوا، لما قسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم غنائم حنين ولم يعطي الأنصار شيئا فوجدوا في أنفسهم، فعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشأنهم فجمعهم في مكان واحد فقال لهم: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ ألم أجدكم، وهذا هو الشاهد، ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ فالاجتماع إنما يكون بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا قال عمر الفاروق رضي الله عنه: إلزموا سنتكم تلزمكم دولتكم، إلزموا سنتكم تلزمكم دولتكم. فلا قيام للأفراد ولا للدول والمجتمعات إلا بسنته عليه الصلاة والسلام. ومن الأمور الموحدات المجمعات طاعة ولاة الأمر، طاعة ولاة الأمر، كما في حديث العرباب: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وتأملوا عباد الله، أوصيكم بتقوى الله، تقوى الله، ومن أعظم تقوى الله تبارك وتعالى التوحيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والسمع والطاعة. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور. ومن الأمور المجمعات الموحدات العلم، العلم، لأن سبب الخلاف هو إما الجهل وإما الظلم. فإذا انتشر ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسلمين قل بينهم الخلاف، قل بينهم الخلاف، لأن من أسباب الخلاف الجهل وقلة العلم. ومن الأمور المجمعات الموحدات أيها الإخوة والأخوات، شعائر الإسلام الظاهرة، شعائر الإسلام الظاهرة كالصلاة والصيام والزكاة والحج. ألا ترون اجتماعنا هذا، اجتماعنا هذا في يوم الجمعة حسدتنا عليه اليهود، فإن يهود حسدتنا على يوم الجمعة لأن فيه اجتماعنا واتحادنا. في صلاة الجماعة يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتسوية الصفوف، فيقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فوالله إن تسوية الصفوف هي تسوية للقلوب لا للأبدان، هي تسوية للقلوب، وأن تكون على سمت واحد. ولذا لما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا باديا صدره أعاده النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يكون في الصف. ومن ذلك أيضا التأمين، فإن المصلين يؤمنون خلف إمامهم معا. وأيضا من ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. وأيضا أيها الإخوة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج الرجل بعد سماع الأذان، أن يخرج من المسجد. فإذا كنت في المسجد فلا تخرج من المسجد بعد سماع الأذان إلا لحاجة. وأما الذي يخرج ولا يصلي مع الناس فقد افترق عن إخوانه المسلمين، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. ألا ترون الحجاج في حجهم يجتمعون في عرفات يلبون ثم يرجعون فيطوفون ويسعون ويرمون الجمرات، يجتمعون من سائر أنحاء الأرض في مكان واحد. فشعائر الإسلام الظاهرة من الموحدات التي تجمع بين المسلمين، كما في الصوم وكما في الزكاة التي هي تكافل وتضامن بين المجتمعات الإسلامية. ومن الأمور المجمعات الموحدات أيها الإخوة قضاء حوائج المسلمين، قضاء حوائج المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. وأذكر لكم أيها الإخوة حديثا، والله إنه لحديث عجيب، لو عمل به المسلمون، لو عمل به المسلمون ما وجدنا فلس ربا في ديار المسلمين، ولأغلقت البنوك أبوابها وولت حذاء. وهو ما رواه الحاكم والترمذي عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة، من أنظر معسرا فله كل يوم مثله صدقة، أقرضته 1000 فلك بكل يوم 1000 صدقة، كأنك تصدقت عليه 1000 في كل يوم. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم من أنظر معسرا فله كل يوم مثليه صدقة، فقال بريدة: يا رسول الله، قلت: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. ثم قلت: من أنظر معسرا فله كل يوم مثليه صدقة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: له كل يوم مثله صدقة إذا لم يحل الدين، إذا لم يأتي موعد السداد. فإذا حل الدين فأنظره فله كل يوم مثليه صدقة، له كل يوم مثليه صدقة. وروى الطبراني عن مالك الدار أن عمر رضي الله عنه أخذ 400 دينار، أخذ 400 دينار، ثم قال للغلام: تعال يا غلام، اذهب بها إلى أبي عبيدة ابن الجراح، ثم تلهى في الدار ساعة تنظر ما يصنع. تلهى في الدار يعني انشغل في داره، لا تفارقه حتى تنظر ما يصنع. فجاءه الغلام، جاء إلى أبي عبيدة فقال له: يقول لك أمير المؤمنين: ضع هذا في بعض حاجتك. فقال أبو عبيدة: تعالي يا جارية، خذي هذه 7 لفلان، وهذه 5 لفلان، وهذه 5 لفلان، حتى أنفذها. ثم رجع الغلام إلى عمر فوجده أعد 400 أخرى، فقال: اذهب بهذه إلى معاذ بن جبل. فأتاه فقال له: يقول لك أمير المؤمنين: ضع هذا في بعض حاجتك. فقال: تعالي يا جارية، خذي هذه 5 إلى بيت فلان، وهذه 5 إلى بيت فلان، وهذه 5 إلى بيت فلان. فاطلعت امرأته، أي امرأة معاذ، وقالت: نحن والله مساكين، فلم يرق في السرة إلا ديناران، فدحى بهما إليها. ثم جاء الغلام وأخبره الخبر، فسر عمر بذلك، وقال: إنهم إخوة بعضهم من بعض، إنهم إخوة بعضهم من بعض. فهذا هو الاتحاد، وهذا هو الاجتماع، اجتماع على توحيد الله تبارك وتعالى، وعلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى قضاء حوائج المسلمين، والأمور الموحدات المجمعات بين المسلمين كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أمر صلى الله عليه وآله وسلم بالاجتماع على الطعام، فقال: اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. وروى البزار عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: طعام الثمانية، طعام الأربعة يكفي الثمانية، ويد الله على الجماعة. طعام الأربعة يكفي الثمانية، ويد الله على الجماعة. وأما الأمور المفرقات فهي ضد هذا، فالشرك مفرق، والبدعة مفرقة، والنميمة مفرقة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: شر عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون للأحبة، شر عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق وأن يرحم كل من سعى إلى جمع شمل المسلمين. ومن هؤلاء الذين يذكرون في هذا المقام والذين سعوا إلى جمع شمل هذه البلاد: الشيخ زايد رحمة الله عليه رحمة واسعة، فقد كانت له اليد الطولى في جمع أهل هذه البلاد في دولة واحدة. فالله تبارك وتعالى هو المسؤول أن يجمع شمل المسلمين كلهم تحت خليفة واحد، وأن يوحد صفوفهم، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن ينزع الحقد والحسد والبغضاء من قلوبهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.